بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، نحن في موسم الحج، والحج عبادة عظيمة يجتمع فيها المسلمون من كل فجاج الأرض في زي واحد وشعار واحد: لبيك اللهم لبيك، وفي مكان واحد. فمن أعظم مقاصد الحج اجتماع الكلمة والقلوب، كما اجتمعت الأجساد واتحدت الأماكن. ولذلك وحد النبي عليه الصلاة والسلام فيه مصدر التلقي، حتى يحصل الاجتماع ظاهرا وباطنا، لأنه أساس اجتماع القلوب. ففي أول حجة حجها المسلمون من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 للهجرة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام عليها أعلم الصحابة بالمناسك: الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المناسك أدق ما في العبادات، ولولا سعة علمه بها لم يستعمله. وفي حجة الوداع سنة 10 كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القائم على الحج، وكان يكرر في المواطن: خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المناسك للناس أعظم بيان، وخطب في عدة مواطن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم، أي اليوم السابع، خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. رواه ابن خزيمة والحاكم وهو صحيح. وكان يستنصت له الناس: أنصتوا لي الناس، حتى يسمعوا كلامه ويتمسكوا بقوله. وقد حج راكبا بارزا للناس ليراه كل أحد فيقتدي به. وقال ابن عباس: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وكان لا يضرب الناس بين يديه، ولا يطرد أحد، ولا يقال إليك إليك، ولا يدفع ولا يمنع أحد. وكان يقول في كل موطن: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي. وقد لزم الصحابة رضي الله عنهم هذه الوصية. ففي صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: مكث، أي النبي عليه الصلاة والسلام، 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد. وعلى توحيد مصدر التلقي مضى أوائل هذه الأمة. قال إبراهيم ابن عمر ابن كيسان رحمه الله: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله ابن أبي نجيح. وعطاء تلميذ ابن عباس، وكان أعلم زمانه في المناسك. وقال مالك رحمه الله: وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينونهم، ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم. وقال يعقوب بن كاسب: حدثنا بعض أهل العلم قال: سمعت صايحا يصيح في المسجد الحرام أيام مروان: لا يفتي الحاج في المسجد إلا يحيى بن سعيد وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن أنس. فعلم المناسك من أدق العلوم، وهو علم الخواص من العلماء. وتوحيد مصدر التلقي يحقق أهم المقاصد، ويجمع الناس باطناً كما جمعوا ظاهراً. والمناسك تعتريها نوازل، والفتوى ليست كتاباً يقرأ ثم يطبق. والتصدر للناس من غير أهلية قد يولد آراءً شاذة، والجهل بفتاوى من أنيطت بهم الفتوى العامة في الحج والخروج عن ذلك يفرق القلوب ويزرع الخلاف ويولد الشر. نرجع للصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم في توحيد مصدر التلقي في الحج وغيره، وقطعهم لما يسبب الخلاف والشر. نرجع لدرسنا، تمسكوا بعهد ابن مسعود عن إبراهيم النخعي أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، والسنة أن يصلى بمنى، تقصر الصلاة بلا جمع. صلى بمنى أربعا، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تهيأ للصلاة مع عثمان، فقال له بعض أصحابه: أتصلي معه وقد استرجعت؟ استرجع لماذا؟ لأن الأمر كبير وخلاف السنة عظيم. قال: الخلاف شر. أتصلي معه وقد استرجعت؟ قال: الخلاف شر. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إنه صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر. وفي رواية: وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى، فقال: علقمة، فقام فصلى بنا أربعا. قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر. وعن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى، أي مسجد الخيف، فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر؟ قالوا: أربعا. فصلى ابن مسعود أربعا، فقالوا: ألم تحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين؟ فقال نعم وأنا أحدثكموه الآن، ولكن أكره الاختلاف. وقال الأعمش حدثني معاوية بن قرة بواسط عن أشياخه قالوا صلى عثمان الظهر بمنى أربعا فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه ثم صلى بأصحاب العصر في رحله أربعا، فقيل له عبت على عثمان وصليت أربعا؟ فقال إني أكره الخلاف. بيّن السنة من باب النصح ثم خالفها متعمدا فصلى أربعا من أجل لزوم الجماعة وإغلاق باب الشر والفتن بالخلاف، فصلى خلف الإمام أربعا، وهذا أمر سهل الاقتداء، يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، هذا سهل أن تصلي مع من يصلي خلف يصلي أربعا أربعا، هذا سهل، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به والإمام ضامن. ولكن يصلي لوحده بأصحابه في رحله ويأتي المسجد يسأل كم صلى أمير المؤمنين الظهر، قالوا أربعا، فيصلي أربعا لوحده ويتمها بخلاف السنة الواضحة عنده من أجل عدم الخلاف، هذا فعل الراسخين. تترك السنن الواضحة من أجل تحصيل منفعة الجماعة ودفع شر الخلاف والفرقة، فالجماعة تترك من أجلها أحكام شرعية. وهنا يظهر العلم الحقيقي والرسوخ فيه، فعثمان رضي الله عنه تأول واجتهد، أسباب يذكرها العلماء، والسنة في هذا واضحة، وابن مسعود من أعلم الصحابة كما قال الذهبي عنه في السير فقيه هذه الأمة. وفي صحيح مسلم قال أبو الأحوص شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود فقال أحدهما لصاحبه أتراه ترك بعده مثله، مات ولم يترك بعده مثله، وكان أصحابه يقدمونه في العلم على جميع الصحابة. قال الأعمش ذكر أبو وائل أبا بكر وعمر فذكر فضلهما وسابقتهما، فقلت فعبد الله فلا تنسه، قال ذلك رجل لا أعد معه أحدا، ولكن الخلاف شر، واجتماع الكلمة يقطع دابر الفتنة. وقد وقع لابن مسعود رضي الله عنه أمر أعظم من ذلك ولم يخالف، حين جمع عثمان المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سوى ذلك، وابن مسعود عنده مصحف وتلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. والصحابة اختاروا ما جاء في العرضة الأخيرة وكتبها كتبة الوحي كأسامة ابن زيد، فبعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة، فاجتمع إليه الناس فقالوا أقم ولا تخرج ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال ابن مسعود وهو الفقيه إن له علي طاعة وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها، فرد الناس وخرج إلى عثمان. قال ابن كثير فإذا كان هذا متابعة من المسعود عثمان في هذا الفرع، شو الفرع يقصد؟ أن يصلي بمنى أربع، فكيف بمتابعته إياه في أصل القرآن والاقتداء به في التلاوة التي عزم على الناس أن يقرأوا بها لا بغيرها؟ قال: فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف، فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا منهج نبوي عظيم، ترك الخلاف فيما يسع لمصلحة الائتلاف وجمع الكلمة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا. وكان يقول للناس: إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال وكان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقد قال ربنا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمه الله لا يختلف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والوقائع عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كثيرة، وأذكر لكم موقفين عظيمين. من القصص في هذا ما وقع في غزوة ذات السلاسل، وكانت في مشارف الشام، حيث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في سرية إلى بني عذرة وهم أخوال عمرو، فأمره ليكون ذلك سببا لإسلامهم للقرابة التي منهم ولحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب رضي الله عنه. وكانت هذه بعد إسلام عمرو بأشهر قليلة. ثم لما رأى عمرو كثرتهم وكان يحتاط لنفسه، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدد، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكثيرا من المهاجرين، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وقال لهم في وصيته: تطاوعا ولا تختلفا. فلما قدموا على عمرو بن العاص قال: أنا أميركم. فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. من أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمره على المهاجرين، وفيهم أبو بكر وعمر. فقال عمرو بن العاص: إنما أنتم مدد أمددت بكم. فقال له أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك، فإن عصيتني أطعتك. قال: فإني أعصيك. فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص رضي الله عنهم، فكانوا يصلون خلف عمرو مع علم كل أحد أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو بن العاص، ما في شك، ولم يعترض أحد. هذا امتثال الصحابة لأجل مصلحة الجماعة. وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، يعني شعرها يقطر ماء، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين. هذا في زمن معاوية. فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. يعرض بابن عمر. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ فقال ابن عمر: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما عد الله في الجنان. يتنازل عن حظ نفسه وحقه لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة الجماعة. فالخلاف والفرقة شر، وليس الشأن أن ينتصر المرء لرأيه، بل الشأن أن تتحقق المصالح الشرعية، فمصلحة الجماعة والائتلاف أعظم من فقد الإنسان بعض حقه، فالاتفاق خير من الاختلاف. ولذلك قال العلماء: من ائتم بإمام يقنط في صلاة الفجر فإنه لا ينفرد عنه، بل يتابعه ويقنط معه ويؤمن على دعائه. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، لأن الخلاف شر والخروج عن الجماعة شر. فهذا فقه عظيم وباب من العلم كبير، وقطع لدابر الشر، ومحافظة على أصل الخير وتآلف القلوب، لا سيما إذا كانت المخالفة مع الإمام وما يسنه من أمور تقتضيها المصلحة الشرعية ورعاية أحوال الرعية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه باستيلاء الذئب على المنفردة من الغنم. والأصل في الدين اليسر، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. وهذا لا يعني التساهل في الدين وتميع الأمور وتضيع السنن، إنما لزوم السنة وفهمها بفهم العلماء. فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، وما أنزل علينا الأحكام لنشقى، بل يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فتمسك واتبع وكن واسع الصدر، هينا لينا ساعيا لكل ما يؤلف مما ليس بإثم، مبتعدا عن كل ما يفرق مما يسع فيه الخلاف، وله وجه من الاجتهاد صحيح، ودع حظوظ النفس والانتصار لها. فالخلاف شر، والائتلاف والاجتماع يهون في سبيله الكثير من الأمور. قال ابن تيمية الإمام: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات. دخلت مسجد لا يقبض أحد في الصلاة وهم على السنة، لا تنفرد وتشذ عنهم، وغير ذلك من الأحكام. قال: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات. صليت بناس يرون من السنة أن تجهر بالبسملة، اجهر بها وإن كنت لا تعتقدها. قال: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. فهذا الباب أيها الأفاضل المقصود به في الدرجة الأولى طلبة العلم ومن يقتفي أثرهم، ثم الإنسان بحاجة إليه في حياته كلها، لأن هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم العظيم، مما أراده الله لهذه الأمة بأن لا يتفرقوا ولا يختلفوا، ومما قرره رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته ومشى عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، فإياكم وما يفرق فإنه شر كله. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمعها على طاعته، وأن يعصمها من الزلل والغواية، وأن يمن علينا بدوام الأمن والأمان والخير والاطمئنان، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا وديننا، وأن يقينا شرور أنفسنا. نقف لأسبوعين قادمين ثم نعاود الدروس إن شاء الله بعد أسبوعين، الأسبوع القادم والذي بعده رخصة من الدروس. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.